الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر ابن كثير التفسير القرآن العظيم لعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل المراد بالسفهاء هنا مشرك العرب، وقيل أحبار اليهود، وقيل المنافقون، والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم. وروى البخاري عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اكتب عندك: والمراد بقوله تعالى ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وفي الآية دليل على أن الإيمان قول وعمل. وأن أعمال الجوارح من الإيمان. حاضر. ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وفي الآية دليل على أن الإيمان قول وعمل. وأن أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوده نحو الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة البيت. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، فاستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوده إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلا صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. اكتب عندك ووجه عدم الإعادة أنهم لم يعلم. الوجه الثاني أن وقت الصلاة قد انقضى، ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، أي قالوا ما لهؤلاء طار يستقبلون كذا وطار يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما ودهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو ودهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه، حيثما ودهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال في قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوى من المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي وابن ماجه، وروى الحاكم بن مردوية واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول. فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. فقال صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول. فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خير. هي الصواب أن تكون فؤثنية، ولكن عندنا خطأ في التشكيل. فقال: وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر. فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: فقلنا واثنان؟ قال: واثنان، ولم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي. وروى ابن مردوية عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. اكتب عندك في الهامش: فشهادة الناس للرجل بالخير دون مجاملة من علامات حسن الخاتمة. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الناس اللي هم الثقات أهل العقل والرزانة. طبعا ما يفعله بعض الناس بعد أن يفرغون من صلاة الجنازة، يقوم الإمام ويقول: ما تشهدوا؟ قالوا: كان من الصالحين. هذا بدعة ولا يجوز. نعم. لا، هذا ليس من السنة. يقول: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت. يبقى قوله تعالى: إلا لنعلم، أي ليظهر علمنا. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ودي أرجو أن تنتبه له. إلا لنعلم، أي ليظهر علمنا ويعلمه الجميع. أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يقول: ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه مرتدا عن دين وإن كانت تكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس، إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحدة البالغة بجميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقانا وتصديق، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. خذوا لكم الآية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. يبقى هنا المؤثر والمؤثر. القلب لما كان سليما ونزلت هذه الآيات زادته إيمان، ولما كان مريضا ونزلت عليه نفس الآيات زادته إيه؟ فاكرين أثر وهب بن منبه؟ العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقه وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. حاضر. لا أنا بعيد ليه؟ ما أنا ملنا كثير والله يعلم الله لأسمعه لنفسي حتى أدقق النظر في قلبي ونتخلص مما فيه حتى يؤثر فينا العلم التأثير الإيجابي. لذلك الله يبارك فيكم، ارقبوا أنفسكم. مات من ينصحك ويزدي إليك النصح وإن أغضبك. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يبقى لما يمر عليك سنة في طلب العلم وما زال فيك ما فيك، لا وقف بقى واستنى والحق قبل أن تخرب الأمور. وكذلك العلم يزداد المتواضع تواضعا والمتكبر كبرا. نعم حاضر. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يعني دايما كده الله يبارك فيكم. النص القرآني والنص النبوي أولى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافر. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك من القرآن لبيان الجنس وليست للتبعيض، لبيان الجنس وليست للتبعيض. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة، وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر في قصة أهل قباء الذي مضى من رواية الشيخين، ثم قال ورواه الترمذي وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، وكذا رواه مسلم عن ثابت وعن أنس، وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله وانقيادهم لأوامر الله رضي الله عنهم جميعا. اكتب عندك وفي الحديث دلالة على وجوب قبول خبر الواحد، وفي الحديث دلالة على وجوب قبول خبر الواحد وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. وفيه أيضا سرعة المبادرة لتنفيذ الأمر الشرعي. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدي. يبقى هذا النص من باب الإخبار ولا الأوامر؟ يلزمه الإيه؟ الذي يؤدي. يبقى نرضى بقضاء الله، كل ما يقدره علينا سبحانه وتعالى بعد أن استقمنا على الطريق القويم نرضى به ونسلم ونعلم أن هذا هو الخير. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى الحاكم عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاه، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم، وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمرنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقال: لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى. فتوارينا فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يوم ذاك يومئذ. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله عز وجل يكلف نفسا إلا وسعها. اكتب عندك: وكذا من كان على راحلة ولم يتمكن من النزول وخشي فوات الوقت. من كان على راحلة ولم يتمكن من النزول وخشي فوات الوقت يصلي لغير القبلة. نعم، ما احنا كنا راحلهم يدخل فيها المواصلات وكل شيء، ولكن عندنا قيدين: القيد الأول لم يتمكن من النزول، القيد الثاني خشي فوات الوقت، ولابد أن يكون القيدان مجتمعا. وقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليه بما في كتبهم عن أنبيائه من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا يهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وإنهم كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحد عليه أقوى من غيره، ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: والمراد الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد به؟ قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال أبو العالية: لليهودي وجهة وموليها، وللنصراني وجهة وموليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة، وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. وهذه الآية شبيه بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال ها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتدوا بها على المسلمين، ولئلا يحتدوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. وقوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركوا قريش. وودها بعضهم حدة الظلمة وهي ضاحدة أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان تودها إلى بيت المقدس فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنهم؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع لهم. وقوله فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلم المتعنتين، وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناهم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرع، فانتقلوا ببركة رسالته ويمني سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي، وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وروى الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أو هرول. صحيح الإسناد وأخرجه البخاري. اكتب عندك ولكي يكون العمل مقبولا لابد من شرطين مجتمعين، ولكي يكون العمل مقبولا شرطين مجتمعين، الإخلاص والمتابعة. في هامش مكتوب نقرأه سويا يقول وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذلك الله تعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الدعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. ومع ذلك نجد بعض طلبة العلم يأتي بصوت مبتدع على هاتفه المحمول كما يقول اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض لغير ذلك. طب فين بقى فإن البراءة من أهل البدعة كنت تستلذ بأصواته؟ يعني الله يبارك فيكم، أرجو أن نعيد النظر في سلوكنا حتى لا يخالف أو لا تخالف أفعالنا أقوالنا. قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعده على شكره بمزيد الخير، فقالت كما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر. طيب اكتب عندك: وللشكر ركنان لا يتم إلا بهما، الأول الاعتراف بالنعمة من الله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. وللشكر ركنان لا يتم إلا بهما، الأول الاعتراف بالنعمة من الله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. يقول نعم طبعا حاشا للصحابي أن يلبس حرير ماشي، ولكن هو الصوف. يقول: فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجد ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. اكتب عندك: فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على الجملة. والأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من المتولد من ترك المحظور أيضا على الجملة. المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد من ترك المحظور. نعم. طب الأولانية واضحة؟ لا لا لا، الأولانية اللي هي إيه؟ فعل المأمور أعظم أجرا من إيه؟ من ترك المحظور. واضحة ديت؟ الثانية من لوازمها. ماشي؟ ركز بس. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخ أحياء يرزقون. طبعا حياة مثل حياتنا أم تختلف؟ لا نعرف عنها شيء إلا ما جاء به النص، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأطلع عليهم ربك إطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل وعلا: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. يعني هذا من الأخبار يلزمه التصديق. وطبعا كما تعلمون أصعب ما يقابل الآدمي قرب نهاية حياته سكرات الموت، أصعب شيء معروف. والشهيد لا يشعر بسكرات الموت إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة من النملة وغيرها. يقول: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حيث حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قوله تعالى: يعني كما تعلم أخي أن معتقد أهل السنة والجماعة ولا نشهد لمعين بشهادة ولا بجنة ولا بنار إلا ما جاء الدليل فيه. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم احنا قلنا هذا وجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا أجمع الناس أهل العلم وأهل الاجتهاد على فلان بأنه من أهل الخير والصلاح شهد له بعينه في الجنة كالإمام أحمد وغيرهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك. ونقص من الأموال أي ذهب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقبه، ولهذا قال: وبشر الصابرين. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة في يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيد وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهما ويوضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إن لله وإن إليه رجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك بي. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها لي، فقاد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالتي قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بي إلا أن يكون بك الرغبة، ولكن امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا فيعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. صلى الله عليه وسلم. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال قلت أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهم. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. اكتب عندك، وفي الآية إشارة إلى أنه من أسباب معرفة أو من فوائد معرفة أسباب النزول أو من ثمار معرفة أسباب النزول تصوير، وفي الآية دليل على أن من ثمار معرفة أسباب النزول تصويب خطأ في فهم الآية. تصويب خطأ في فهم الآية، لأن عروة بن الزبير فهم الآية فهما غير سديد، فعائشة رضي الله عنها صححت له المفهوم واستشهدت بسبب النزول. يقول قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يضع الطواف بهم، أخرجه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كان يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن العربي فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. اكتب عندك، وقد تتعدد الأسباب والنازل واحد، وقد تتعدد الأسباب والنازل واحد. ورواه البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجراء قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه رواية أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال ولتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حدته تلك واجب لابد من فعله في الحد إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله عز وجل تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس. فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله قربتها وآنس غربتها وفرغ شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالسعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحدته إلى الله في هداية قلبي وصلاح حالي وغفران ذنبي، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران المستدل والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.